الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 43 بعد 100 الأولى في 15 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: لا يخفى على فضيلتكم أن نتيجة الثانوية العامة قد ظهرت بالأمس، فهل من نصيحة بخصوص هذا الأمر يمكن توجيهها للآباء والأبناء؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ أبناءنا وأن يحفظ أولادنا وأن يجعل نجاح الناجح منهم عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يجبر مصاب من لم يوفق منهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسره وخاطره. أيها الأحبة، والعادة أنه في كل عام مع اختبارات الثانوية العامة ونتائج الثانوية العامة في مصرنا، بل أظن في بلدان المسلمين، يحصل أن تتعلق القلوب بهذه الامتحانات والاختبارات، فمن آباء يسألون الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءهم، ومن أبناء وطلاب يحرصون أشد الحرص على التفوق، حيث أن هذه المرحلة الدراسية لها خطورتها في توجه الطالب إلى الكلية التي يرغب، وبالتالي إلى العمل الذي يتعلق به قلبه بعد ذلك. ومع هذه الأحداث ومع تلك النتائج التي ظهرت بالأمس، فرأينا البيت السعيد المسرور، لأن الولد قد حصل مراده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ورأينا البيت الحزين المكتئب، لأن الولد قد تخلف عن مراده، إما برسوب كامل وإما بمجموع لم يحقق له مراده. الحقيقة، قلوبنا مع بيوتنا، نحب لهم الفرح ونحزن لحزنهم، وهذا شأن المسلم، لكن لابد من وقفات، ووقفات في غاية الأهمية مع هذا الحدث المتكرر في كل عام. أيها الأحبة، أولا وقفة مع الآباء والأبناء معا، نقول للآباء ونقول للأبناء والطلاب، لابد أن نذكر الجميع بأنه ما خلق إلا لعبادة الله وإلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلابد أن نذكر الأب بعبوديته لله سبحانه وتعالى، ونذكر الطالب بعبوديته لله سبحانه وتعالى، فأنتما عبدان لله عز وجل، ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا في كل أمر من أمورنا وفي كل حال من أحوالنا، لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أننا عباد لله سبحانه وتعالى. وما قيمة هذه النصيحة؟ قيمة هذه النصيحة أننا إذا علمنا أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، انطلقنا من هذا المنطلق، فكانت قلوبنا وكانت أهدافنا وكانت مراداتنا كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد أن نعلم هذا جيدا. فالأب ينظر إلى نجاح ولده على أنه حلقة من حلقات العبودية، فيرجو لولده التألق والتفوق حتى يكون نافعا لأمته، وحتى يكون في ميزان حسنات أبويه، وحتى يكون عضوا صالحا في هذا المجتمع المبارك. وأما الابن فإنه ينوي بذلك أيضا التقرب إلى الله بتحقيق عبودية الله عز وجل في الأمر الذي يريد وفي التوجه الذي يتوجه إليه، فولا يختار توجها يتنافى مع شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما يختار المجال الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فيه، الذي يكون فيه طاعة لله عز وجل. وبالتالي فالانطلاق من العبودية مريح جدا جدا. فنخاطب الأباء ونخاطب الأبناء، لا تفصل مرحلة الثانوية العامة عن عبودية الله سبحانه وتعالى، لا تجعلوا دنياكم في واد وتجعلوا دينكم في واد آخر، تصلي وتصوم وتزكي وتحج، نعم هذا حق الله، أما الثانوية العامة والتفوق والنجاح وتحقيق المراد فهذا لا علاقة له بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا غلط، هذا غلط، بل إن كل أمر من أمور الإنسان حتى أقل الأشياء وأعظم الأشياء كل ذلك مرتبط بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. فنحن عبيد لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى هذا ترتب أمور بعد ذلك أبينها. أما نصيحتي على وجه الخصوص فللأباء، أولا لا بد أن نعلم أن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره، فإن حقق ولدك مراده فالحمد لله، ولمحقق مراده فقد حصل هذا بقدر من الله عز وجل. فقل أولا إن حصل مصاب اللهم أجرني في مصيبتي واخلو في خيرا منها، وقل قدر الله وما شاء فعل. الأمر الثاني، لا بد أيضا أن تكون مع ولدك إن كان ناجحا فبالابتسامة وبالمشاركة الوجدانية معه، وأن تكافئه بما يستحق على جهده الذي اجتهد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان مصابا أو لم يتحقق له مراده فلابد أن تقوم بالمواساة. فكثير من أبنائنا قد يكون الجزء المهم في حزنه حزن الأبوين، فلابد أن تظهر لولدك أن هذا الأمر ما فرق معك كثيرا، وأن هذا يا ولدي بقدر الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله ولكل جواد كبوة، وعليك أن تستدرج أمرك بعد ذلك وتذاكر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك المجال الذي هو خير مما اخترت، فكله بقدر الله سبحانه وتعالى. فاصبر واحتسب واعلم أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. واسي ولدك في هذا حتى تخفف عنه مصابة، ولا تزيد في همه ولا تزيد في حزنه. كذلك ثالثا، أيها الوالد الكريم، أيتها الأم الكريمة، مع هذه النتيجة إن حصل خير وحصل مراد الأولاد، فكما قلت لكم اربطوا أبنائكم بعبودية الله، علموهم أن يحمدوا الله عز وجل، قل لولدك احمد الله، فما بك من نعمة فمن الله، قال الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. لابد أن نربط أبناءنا بعبادة الله سبحانه وتعالى، فقولوا لهم قولوا القول الحسن الحمد لله رب العالمين، ولم يتحقق لهم مراده فقولوا لهم أيضا أن يقولوا ما علمتنا إياه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلوا في خيرا منها، الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أما إلى أبنائنا إلا طلابنا نوجه إليهم هذه النصائح، أما من حقق مراده فنقول له أولا احمد الله سبحانه وتعالى، ثانيا يا ولدي اجعل اختيارك في الكلية التي تريد وفي الهدف الذي تريد أن تسجله، اجعل مرادك طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل. إياك يا ولدي أن تبتلى بنعمة، فاعلم أن هذه نعمة استدراج من الله سبحانه وتعالى واختبار وامتحان، إما أن تكون استدراجا فترسب وتختار ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى وإن كان فيه مراد نفسك وهوى نفسك، وإما أن يكون ابتلاء لك من الله سبحانه وتعالى فنجحت في هذا الابتلاء وتوجهت إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بتسجيل الكلية التي فيها طاعة الله سبحانه وتعالى والتي فيها مرضاة الله عز وجل. وليس باللازم أن تكون كلية شرعية، بل لو كانت كلية دنيوية كالطب والهندسة والتجارة والأداب والتربية وغير ذلك، لكنك تروي بذلك الهدف الصالح وأن تنفع أمتك كذلك، فإنك تكون مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الأمر المباح إذا نوى به الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى أجر على ذلك. فإن كنت يا ولدي بارك الله فيك قد نجحت ومن الله عز وجل عليك بهذه النعمة، فلتسخر هذه النعمة في طاعة الله، وإلا كانت وبالا عليك. ليس النجاح أن تحصل 100%، وإنما النجاح أن تجعل هذه 100% في طاعة الله 100%. إن الناجح الحقيقي هو من ينجح في طاعة الله، هو من يوجه هذه الدرجات في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فالنعمة يا ولدي بالنجاح، والنعمة بالصحة، والنعمة بالمال، والنعمة بالأولاد، كل هذه النعم ما لم تسخر في طاعة الله سبحانه وتعالى فلست عبدا شاكرا. ولهذا فالعلماء قالوا إن الشكر يقوم على أركان، منها أن يحمد الإنسان ربه باللسان، ومنها أن يسخر الإنسان هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنها أن يعترف بقلبه أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. فحقق يا ولدي، يا من حققت درجة عالية، حقق العبادة في هذا الباب، كن شاكرا لله سبحانه وتعالى، متحدثا بنعمة الله، معترفا بأن المنعم هو الله، مسخرا هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ابتعد عن الكليات وعن المجالات التي يكون العمل فيها معصية لله سبحانه وتعالى، واختر الكلية التي تكون عبدا لله عز وجل فيها. كم من طالب نجح وحصل على 100% وهو راسب في عبوديته لله، راسب في أهدافه، راسب في مراداته، فلم يتعلق قلبه بطاعة الله ولم تتعلق جوارحه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فتراه في هذا اليوم راقصا مغنيا أو سامعا للغناء، خارجا إلى المنتزهات، مبارزا ربه سبحانه وتعالى بالمعاصي والبليات، أبهذا تكون عابدا لله؟ أبهذا تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى؟ يا ولدي لا. أنصحك أيها الطالب في هذه المرحلة، أنصحك أن تشكر الله عز وجل الشكر الذي يليق بتسخير هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما من أصيب بمصاب في هذا ولم يتحقق له المراد، فيا ولدي آمن بقدر الله سبحانه وتعالى، واعلم أن كل شيء بقدر. إن كنت قد بذلت ما عندك فاحمد الله على كل حال، فلعل الله سبحانه وتعالى أرضى بك خيرا فتتوجه إلى كلية لا ترغبها الآن لكن قد يكون فيها فلاحك ونجاحك بعد ذلك. وأما إن كنت مقصرا ولم تحصل مجموعة لتقصيرك فاستدرك بعد ذلك، ولا تلومن إلا نفسك وحاول أن تستدرج الأمر بعد ذلك. المهم يا أبائي يا أولادي، هذه المرحلة ليست مرحلة جنة ونار، وليست مرحلة رضا الرب سبحانه وتعالى أو سخط الرحمن، وإنما هي مرحلة من مراحل الدنيا، فإما أن تسخرها في طاعة الله فتكون من الرابحين، أو أنها تستدرجك وتنزل بك إلى الدرك الأسفل من المعاصي فتكون من الخاسرين. فإما أن تكون رابحا وإما أن تكون خاسرا، وليس الربح بتحصيل المجموع العالي ولا الخسران بالتخلف عن ذلك، وإنما الربح أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة، سواء كان قد حقق مراده أو لم يتحقق مراده. قم يا ولدي، إن لم يتحقق لك مرادك قم واحمد الله سبحانه وتعالى، وادخل الكلية التي بعد ذلك هي أفضل الكليات بعد التي كنت تطمح فيها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك فيها إن شاء الله الرزق الحلال والخلف الحلال. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ورجل يقول أنا إمام مسجد ويوجد بعض العمال نجح ولده في الثانوية العامة وقد أحضر بعض الهدايا كمشروبات ومأكولات لي في المسجد، فهل يجوز لي أخذها بهذه المناسبات؟
الحمد لله رب العالمين، الإمام في المسجد مسؤول عن العمال الذين عنده، وبالتالي يكون هذا الذي يعطى له من قبل عماله من هدايا العمال، ولا يشرع له ذلك ولا يجوز. لكن إن كان يخشى أن ينكسر قلبه فلا بأس أن يأخذه ثم يتصدق به بعد ذلك، والأفضل في هذا كله أن يبين لهم الأحكام الشرعية، وأن يبين لهم أنني أحب وأفرح لأولادكم وأفرح للخير ينزل بكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدايا العمال، فاليوم العامل يعطيك هدية مأكولة أو مشروبة، وغدا قد يتخلف عن بعض الأعمال، فلعلك تستحي أن تسجل هذا الأمر مخالفة عليه نتيجة أنه قد أكرمك بالأمس. فرفعا لهذا الحرج علم العمال الذي عندك أن هذا لا يجوز، وأما الفرح موجود وأما البهجة والسرور فموجودتان والحمد لله، فإن كان ولا بد فخذ هذا الشيء ثم تخلص منه صدقة على بعض الناس أو تهديه إلى بعض الناس، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول رجل يسأل هل إعطاء بعض الهدايا لأقربائي بمناسبة نجاح أولادهم رجاء إعادتها إلي بعد ذلك يعد من الربا؟
الحمد لله رب العالمين، ما تبادل به الناس من الهدايا في الأفراح أو في المناسبات السعيدة كالنجاح في الثانوية العامة أو غير ذلك، هذا على قسمين، إما أن يعطيه الإنسان ولا يرجو مردودا له وإنما يعطي من باب المحبة، فهذه إنما هي هدية يريد بها الإنسان تأليف القلب وإدخال السرور وحصول المحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فهذا عمل طيب إن شاء الله وهو من السنة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ثم يثيب عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقدم الهدايا، فهذا أمر مشروع وطيب وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمر بذلك فقال تهادوا تحابوا. وأما إذا كان وهو القسم الثاني أن يعطيها الإنسان رجاء أن تعود إليه بعد ذلك، فيعطي في فرح وفي عرس ويعطي في مناسبة نجاح، حتى إذا نجح ولده أعاد الإنسان هذه الهدية إليه مرة ثانية، فهذه مباحة وليست محرمة، هذه مباحة وليست محرمة، وقد قضى الله سبحانه وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي ما أعطيتم من شيء تريدون به مردودا بعد ذلك من الناس فلا يربو عند الله، أي ليس لكم أجر عند الله سبحانه وتعالى في هذا، ولكن لستم بآثمين، فهذا من الأمور المباحة. أما ما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي ما تبذلون من مال تريدون به طاعة الله سبحانه وتعالى المحضة وتريدون به تأليف قلوب الناس فهذا في ميزان الحسنات. أما ما يعطيه الإنسان على وجه الهدايا المجردة المحضة حتى ترجع إليه بعد ذلك فهذه هدية يريد الإثابة عليها، فهي مباحة وليست محرمة وليست من الربا الحرام، فالربا في هذه الآية المراد بها الإعطاء والمراد بها الإثابة وليس الربا المحرم المعروف، فالهدايا المتبادلة بين الناس على هذا الوجه إنما هي من الأمور المباحة وليست من الأمور المحرمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ أشرف من شربين، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب أحسن الله عليك.
أهلا وسهلا مرحبا.
شيخنا الله يحفظكم، نظرت إن نجح ولدها في الثانوية العامة أن تطعم وجبة لدار الأيتام وتعطيهم 1000 جنيه. فنجح ولدها فذهبت لتعطيهم الطعام فقالوا لا نحن لا نقبل طعام وكذا لأن هذا تبع وزارة الصحة وغير ذلك. فماذا تفعل يا شيخنا؟
إذن ماذا يقبلون؟ يقبلون ماذا؟
قد يقبلون أموال.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أشرف التابع لأسئلة الثانوية العامة، أن امرأة نذرت إن نجح ولدها أن تذهب بطعام إلى دار الأيتام وتعطيهم 1000 جنيه، فلا هذا مشروع أم لا؟ جوابا عن هذا نقول: أولا، هذا النذر غير مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر الذي هذا صفته، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد من قضاء الله شيئا. يعني إذا كان الله قد قدر النجاح حصل، وإن لم يقدر الله النجاح فلن يحصل، وهذا النذر لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من البخيل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا النذر قال بعض العلماء هو مكرون، وقال بعضهم بل هو محرم، فلابد أن نعلم هذا أولا، وأن هذا من أنواع النذور التي لا تجوز. ثم ينظر بعد ذلك، إن كان هذا النذر الذي ليس جائزا في عقده، إن كان طاعة وجب الوفاء به، وإن كان معصية فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وعليه فإننا نقول لأخينا بأن هذه المرأة لما كان نذرها نذر طاعة، وجب عليها أن تفي بهذا النذر. ماذا تصنع وقد ذهبت بالطعام إلى دار الأيتام ولكنهم لم يقبلوا هذا؟ نقول عليها أن تدفع قيمة هذا الطعام لدار الأيتام، وهم يأتون بعد ذلك بالطعام غير المطبوخ، كالأرز مثلا الأبيض أو غير ذلك من المواد الغذائية، أو من لحوم غير مطبوخة أو غير ذلك، يعني أن يجعل في الطعام أيضا ولكن ليس طعاما مطبوخا، فبهذا يحصل المراد إن شاء الله. والألف جنيه تدفعها كذلك. هذا عن سؤال أخينا السؤال الأول، والله أعلم.
السؤال الثاني شيخنا يسأل، شيخنا يقول: زوجتي منتقبة، فهل يجوز أن تذهب لما يسمى بالكوافير؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الثاني وهو عن المرأة المنتقبة التي تذهب إلى الكوافير، فهل يجوز لها هذا أم لا؟ نقول: يجوز ولا يجوز. يجوز إن كانت المرأة تذهب إلى كوافير بدون مخالفات شرعية، كأن يكون الكوافير امرأة وليس رجلا، كأن لا يكون هناك اختلاط، كأن لا تكون هناك كاميرات يخشى أن يحصل تصوير ثم يستخدم بعد ذلك استخداما غير شرعي، كأن يكون العمل الذي تؤديه المرأة من الزينة غير محرم شرعا، كالنمص والوصل والوشم والوشر وغير ذلك من هذه الأمور، فإن كانت في حد المباح فالحمد لله هذا مباح. أما إذا كانت فيها المخالفات الشرعية التي ضد ما ذكرنا فلا يجوز هذا. والأفضل لأختنا المنتقبة وغير المنتقبة أن تتحول هي إلى كوافير في البيت، لماذا لا تأتي هي تتجمل في بيتها فتنظر مثلا كيف تتجمل لزوجها بتصفيف شعرها أو بصبغه على الوجه المشروع أو غير ذلك من الأمور التي إن شاء الله أمور يسيرة وسهلة، وهذا أفضل لها، وكذلك أحفظ لمالها ولوقتها، وأيضا أحفظ لها من أن هذه الأماكن الحقيقة صارت في كثير منها أماكن مشبوهة، خصوصا يا أخواني ويا أخواتي مع وجود الكاميرات التي قد لا تتفطن إليها كثير من النساء، وبالمناسبة أيضا ما أماكن شراء الملابس وتغيير المرأة ملابسها في بعض المحلات من أجل المقاس أو كذا، ألا فلتحضر النساء فإن المصائب صارت كثيرة وأنتم أدرى بها مني وأعلم، فإن هذه الكاميرات قربت البعيد وأظهرت المخفي، فعلى المرأة أن تزداد تحفظا، وكلما ازداد التوسع في هذا الباب وازدادت المخالفات فلا بد أن تحدث المرأة المسلمة أيضا زيادة في الاحتياطات. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها، والأثر أخرجه البخاري معلقا: لو رآكن النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة، لو رآكن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فعلينا بالتحفظ وعلينا الحقيقة بالأخذ بالاحتياطات الزائدة في عصر قل فيه الذي يخاف الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمضان نفسه بألف عين، يقول: ما تعليق فضيلتكم على حادث انفجار بيروت؟
الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ المسلمين في كل زمان ومكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرحم الأموات الذين ماتوا، وأن يعافي الجرحى الذين جرحوا في هذا الحادث الأليم الذي تألم له كل مسلم يحب الخير لإخوانه ويحب دفع الشر عنهم. فلا شك أن هذا الحادث حادث أليم ومصاب جسيم وليس بالهين، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كان بفعل فاعل أن يمكن منهم وأن يكونوا عبرة للمعتبرين. فإن كان هذا الحادث قد حصل فيه إيذاء شديد وخسائر كبرى للمسلمين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر مصابهم وأن يجعل هذا رحمة بهم، وأن يرزقهم الشهادة في سبيل الله، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى موتاهم، وأن يرحم الله عز وجل أسرهم، وأن يخفف عنهم، وأن يصبرهم، وأن يجبر مصابهم. فإن هذا الحادث الأليم المروع لا بد أن نقف عنده أيضا وقفة شرعية أيها الأحبة، ونعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المصائب والمحن والبلايا إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك نعلم أيضا أنها لا تخلو من حكم لله عز وجل، ولو أصيب بها مسلمون أتقياء فإنها تكون لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه الحكم أن يتضرع الناس وأن يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون. فلابد أن يرجع الإنسان متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يخاف الله عز وجل. والذي نزل بهؤلاء قد ينزل بي وبك، قد يكون هذا المحل الذي فجر هو محل ومحلك، قد يكون هذا الحي الذي حصلت في تلك الخسائر هي حي وحيك. إذن يا أخي يا أخي قد يأتيك الموت في أي لحظة من اللحظات، فماذا أنت فماذا قدمت للقاء الله سبحانه وتعالى، وماذا استعددت للقاء الرب عز وجل إذا ما نزلت بك مصيبة وحصلت بك تلك المحنة؟ فلا بد الإنسان أن يكون مستعدا للقاء الله عز وجل في أي وقت من الأوقات، فقد ينزل بالإنسان البلاء الذي ينقله من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فأي زاد أيها الحبيب انتقلت به من دار الدنيا إلى دار الآخرة؟ أهو زاد التقوى الذي قال الله عز وجل فيه وتزودوا فإن خير زاد التقوى، أم هو اللهو واللعب والمعاصي والفجور التي إن لقيت ربك سبحانه وتعالى كنت على ما كنت فيه من التقصير؟ هذه رسائل، هذه رسائل حتى يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هذه رسائل حتى يعلم الناس أن أحدا لن يعجز الله سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا المدنية ولا الحضارة ولا التقدم بمنقذ للبشرية. انظروا ما فيه العالم الآن من أجهزة ضد هذه الأمور، ومن كاميرات ومن تكنولوجيا أبهرت العالم، ولكنها ما ردت فقرا عن فقير، ولا منعت موتا ممن أراد الله عز وجل موته، ولا أسعدت تعيسا، ولا حولت مسار بشرية من إلى، وإنما هي أمور من الأمور التي تدخل في قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إلا أن يسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، مع هذه الأحداث لابد للإنسان أن يتأمل وأن يتدبر وأن يعلم فقر وإفلاسه وأن يعلم العالم كله أنه لا سعادة لهم إلا بطاعة الله عز وجل، وإلا إذا تخلفوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم والله يعيشون في ضنك، يعيشون في ضنك ولم يكن عندهم المتفجرات، يعيشون في ضنك وإن كانت عندهم من أسباب السعادة المادية ما عندهم. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلابد أن نرجع إلى الله وأن نؤوب إلى الله وأن نعود إلى الله، لا نجعل مشكلتنا أيها الأحبة هنا فقر، هنا متفجرات، هنا حروب، هنا استيلاء على أراضي، هنا كذا هنا كذا. لابد أن نعيش لآخرتنا مع دنيانا. نعم، لن نقصر في دنيا ولن نقصر في الحفاظ على أرضنا ولن نقصر في إسعاد المسلمين بكل الأسباب، لكن اعلم يا أخي أن السعادة كل السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الحياة الطيبة في اللجوء إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحوادث التي تحدث من براكين طارة وزلازل ومن متفجرات طارة ومن فقر طارة ومن نقص مياه طارة أخرى ومن ضرب اقتصاد طارة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، هذه الأحداث رسائل حتى يعود الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتضرعوا إلى الله وأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحسنوا طاعة الله عز وجل حتى يحول الله سبحانه وتعالى حالهم من حال إلى حال. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أي حياة كانوا يعيشون، كانوا يعيشون حياة الفقر أولا. ماذا كان عند الصحابة؟ كان أحدهم يمص الحصاة من الجوع، كان الجيش يخرج فتوزع عليه التمرة والتمرتان، ومع ذلك ماذا حصل بعد ذلك؟ بطاعة الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى حصل أن فتح الله عز وجل عليهم من بركات الأرض وكنوزها، وأنزل الله عز وجل عليهم من الخيرات حتى صاروا أقوى الأمم على الإطلاق وأسعد الشعوب وبانت لهم الممالك وفتح الله عز وجل لهم الفتوحات فصار ما صار والحمد لله رب العالمين. فلابد أن نربط هذه الأحداث دائما 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 بتقصيرنا بمعاصينا، نحارب الله عز وجل بالمعاصي الليل والنهار ونجهر بذلك في وسائل الإعلام وفي الشوارع والطرقات وفي الأسواق والمحلات، فلنعد إلى الله سبحانه وتعالى. فلعل هذه الابتلاءات من حكمتها العظيمة أننا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يرزق أهاليهم الصبر والسلوان وأن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخت هدى، تقول: فتاة كانت تحب شابا وأراد الزواج منها ولكن رفض أهلها وزوجوها لغيره ولكنها لا زالت متعلقة به، فما نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي أن هذه المرأة عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فتعلقها بهذا الشاب أولا كان معصية، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية لا سيما وقد تزوجت. وإن من أمور التوبة ومن شروطها أن يندم الإنسان على ما كان، لا أنه يتمنى ما كان ويتمنى أن يحصل له ما كان. حتى ولو قالت المرأة بأن هذا الأمر يغالب قلبي، فنقول لابد أن تعطي قلبك جرعة إيمانية حتى ينسى تلك المعصية، فكنت عاصية أولا فتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وسريه عز وجل أن ينسيك ما مضى، وطالما أن زوجك على أخلاق فاضلة وأن زوجك ما يقصر معك فاجعلي حبك كله بقلبك وجارحتك كلها له، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسعدك معه. أما أن يبقى القلب مشغولا فما يشغل القلب بالمعصية أيتها الأخت ولا بالمخالفة إلا لما فقد رصيدا إيمانيا فوجد هذا الأمر مكانا خاليا فتمكن من القلب. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن ترجعي إلى الله عز وجل وأن تعلمي أنك كنت في معصية وأن الله ستر عليك وأن الله رزقك بالزوج الصالح والزوج التقي. فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذا واحمد الله عز وجل أن ستر الله عز وجل عليك، لا سيما إذا كان قد مضى عليك سنون من الزواج وعندك أولاد، فاتركي هذا، فهذا من الشيطان يريد أن يفسد عليك حياتك ويريد أن يجعل قلبك عاصية، فإن من المعاصي ما يكون بالجوارح وإن من المعاصي ما يكون بالقلوب خفية. والإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وأقبض على الله عز وجل بالصدق والإخلاص عافاه الله من هذه المعاصي. فأسأل الله أن يطهر قلبك من هذا الأمر الذي هو معصية وأن يشرح صدرك وأن يغنيك بزوجك، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله إن أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول هل يجوز لي البيع لسلعة عن طريق الشبكة عن طريق عرض منتجات إحدى الشركات على هذه الشبكة، ومن يختار سلعة ما أشتريها له دون أن أتملكها ثم أبيعها له بالسعر الذي أحدده بعد أن آتي له به؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذا كان هذا المنتج مباحا أن تبيع هذا المنتج لهذا المستهلك والذي حجزه عندك بعد تملكك لهذه السلعة، فتتملك السلعة أولا. فإذا عرضت منتجا وكان هناك من يختار هذا المنتج وسجل معك اسمه ولم تعقد بيعا، لا تعقد بيعا، سجل اسما فقط، ثم بعد ذلك تشتري السلعة وتتملك هذه السلعة ثم تنقلها عندك، ثم بعد ذلك تدعو الأفراد إلى المجيء ثم تعرض عليهم هذه السلع ويقع البيع بعد ذلك، هذا لا بأس. إذن الشرط هنا واحد أن تكون السلعة مباحة، ثانيا ألا يقع بيع إلا بعد امتلاك السلعة، ولا تبع قبل أن تمتلك السلعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك وعن بيع ما ليس عندك، والله أعلم.
في سؤال شيخنا يقول من يختار السلعة أشتريها له دون أن أتملكها وأبيعها له بالسعر الذي أحدده،
لعله هو يقصد أنه يسجل اسمه، أما إذا كان سيبيعها له قبل أن يتملكها فهذا لا يجوز، إنما بعد التملك كما قلت في الجواب هذا الشرط واضح، لا بد أن يكون الشراء البيع بعد تملك السلعة ونقلها ليس قبلها.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول قد نشتري بهارات مجمعة وبعض العطارين يضع فيها نسبة من جوزة الطيب، فما حكم شراء تلك البهارات المجمعة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، أما البهارات عدا جوزة الطيب فهذا لا بأس به، أما جوزة الطيب فإن كثيرها يسكر وبالتالي هي من المسكرات ولا يجوز شراؤها وإن كانت مدموجة مع البهارات التي لا تصل إلى حد الإسكار. فهناك فرق، هناك فرق بين شراء المسكر وبين استعمال المسكر، أما عن شرائه فلا يجوز أن تشتري المسكر مطلقا ولو كان ذرة فلا يجوز هذا، وأما عن الاستعمال في طعام أو شراب فيجوز استعمال المطعوم أو استعمال المشروب إذا لم يسكر، يعني إذا لم يصل إلى حد الإسكار. فإن وضع الإنسان خمرا مثلا في إناء واسع كبير لا يسكر كثيره فلا بأس بالشراب منه، هذا من جهة الاستعمال. كذلك جوزة الطيب إن كانت في طعام لا يسكر كثيره فهذا لا بأس بالأكل منه، هذه مسألة الاستعمال تتعلق به الإسكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، قال كل مسكر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما عن شراء المسكر نفسه فإن هذا لا يجوز. وعليه فإن شراء جوزة الطيب لا يجوز لأنها تسكر، يسكر كثيرها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ أبي عمر، يقول: رجل عنده محل تجاري والبضاعة التي عنده في المحل قد بلغت نصابا ويزيد، وباقي أشهر قليلة على الحول، وهو الآن ما يكسبه من المحل لا يكاد يغطي مصاريف بيته، فماذا يصنع إذا دخل الحول وليس عنده أموالا ليخرج زكاته؟
الحمد لله رب العالمين. ينظر إلى البضاعة الموجودة والعروض التي عند هذا الأخ، فإن بلغت النصاب بالذهب أو الفضة ولا بد من حسابها بالأحظ الفقير، يعني تحسب بالفضة، لأن بعض الناس لا يحسب زكاته إلا بالذهب فقط، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة تحسب بالأحظ للفقير، فإن كان الأحظ الفقير أن تحسب بالفضة فإنها تحسب بالفضة، وإن كان الأحظ أن تحسب بالذهب فإنها تحسب بالذهب، وليس الذهب فقط، وإنما الذهب والفضة، فإن الشارع قد علق النصاب على هذا، على الذهب وعلى الفضة، فينظر إلى الأحظ للفقير. فإذا بلغت التجارة التي عند العروض التي عنده إذا بلغت النصاب وجب عليه أن يخرج زكاة، حتى ولو كان يخسر في تجارته، حتى ولو لم يكن معه مال، فإذا لم يكن معه مال الآن قام بحساب ما يلزمه في الزكاة، ثم بعد ذلك يخرجها إذا ما تيسر له، فيكون هذا من باب الدين عليه. وهذا تنبيه مهم جدا، فإن بعض الناس يظن أنه لو خسر المشروع فلا زكاة عليه. لا لا، لو خسر المشروع ولكن المال الذي عندك يبلغ النصاب، نصاب الزكاة، وعندك عروض تجارة، فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة. رجل يتاجر في 5 مليون ثم خسر مليونا لا يخرج زكاة في 4 مليون؟ رجل خسر 4 مليون وبقي عنده مليون لا يخرج زكاة وهو يملك مليونا؟ عروض التجارة يجب أن يخرج الإنسان الزكاة، طالما أن العروض إذا ما قدرت بلغت النصاب، ولو كان عند الإنسان خسارة، ولو لم يكن الإنسان يملك مالا في يده يخرج الزكاة، فإنها تكون من باب الدين عليه، يخرجها متى ما استطاع، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل يجوز شيخنا إخراج الزكاة من نفس العروض عند كساد التجارة؟
الحمد لله رب العالمين. هل يجوز إخراج الزكاة عروضا عند كساد التجارة؟ الجواب عن ذلك، أما جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من الأعيان ولا من العروض، وإنما هي مقدرة بالذهب في نصابها، فينبغي أن تخرج كذلك من الأموال ولا تخرج من العروض. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز إخراجها عند الحاجة، إخراجها عند الحاجة، والذي نرى في هذا الأمر أن الأحوط للإنسان أن يبيع هذه العروض، أن يبيعها التي عنده ثم يخرجها مالا، إلا إذا قال له الفقير أعطني إياها، أعطني إياها، فإذا قال الفقير أعطني إياها قام مقام الوكيل عنه، فحينئذ لا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالسواك؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي هشام، لا أعلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة بالسواك أو بغير السواك، بل ورد أنه كان يشرب مكان شربها من الإناء، بل ورد أنه كان يسابقها، بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمد رأسه وهو في المعتكف إليه فترجله، بل ورد بل ورد بل ورد، ولم يرد ولم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب عائشة لا بسواك ولا بأدنى من السواك، فهي حبيبة قلبه وهي أحب النساء إليه، كما جاء في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قالوا نقصد من الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها. بل لا أعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة من نسائه بسواك، ولا أعلم في المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السواك في ضرب بعض أزواجه. لكن مسألة الضرب بالسواك هذه وردت عن بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ففسروا الضرب كضرب السواك قول صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، فمثلوا للضرب غير المبرح الضرب غير المؤذي كالضرب بالسواك، قاله عطاء كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وقال ابن عباس كذلك أيضا كما ذكره ابن جرير في تفسيره، فقالوا كالضرب بالسواك، كالضرب بالسواك الذي يراد به التأديب ولا يراد به أن يترك أثرا من كسر عظم أو من شدخ رأس أو غير ذلك، فإن العلماء هم الذين مثلوا بهذا، ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بهذا. وليتنا نقتصر على السواك الآن، لكن للأسف الشديد بعض الأزواج عند الغضب ربما يضرب ضربا لا يجوز ضربه في حد من حدود الله، في حد من حدود الله، وقد يترك أثرا عظيما، بل قد يحدث أثرا في المرأة من عاهة مستديمة، وكل هذا على خلاف الشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ديرين من الأخ علي، يقول: ما حكم صناعة الإنسان الآلي لخدمة الإنسان البشري وعمل المهام له، وهل يدخل هذا في مضاهاة خلق الله؟
الحمد لله رب العالمين، أعظم مضاهاة عرفتها البشرية منذ أن وجدت صناعة التماثيل وإلى الآن هذا الذي أحدثوه الآن من وجود هذا الإنسان الذي يسمونه آليا، ويتعامل ويتكلم ويجيب ويذهب، بل يقولون ربما يستعان به في البيع والشراء، هذا من أعظم المضاهاة، هذا من أعظم المضاهاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن تكون صور في نمرقة معلقة، فكيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ بل كما قال علي رضي الله عنه والحديث عند مسلم لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. فهذه التماثيل لابد أن تمنع، وجبريل عليه السلام لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتمثال كان يوجد فيه في بيته صلى الله عليه وسلم، حتى أمره أن يقطع رأسه حتى يصير كالشجرة. فلا ينبغي أبدا 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 أن نبقي التماثيل على الإطلاق، فكيف وهي تماثيل صماء لا تتكلم لا تتكلم، ومع ذلك جاء الإسلام بالنهي عن هذا، كيف نحول هذه التماثيل من صماء إلى متكلمة تبرمج، يعني برمجة فتتكلم وترد وغير ذلك مما يكون من المضاهاة العظيمة، فهذا لا يجوز قولا واحدا، ولا يقال مصالح ومفاسد، ولا يقال كذا وكذا، لا يجوز قولا واحدا، وينبغي أن يستعين الإنسان بالأمور التي لا تخالف الشرع في إسعاد البشرية وفي الأمور التي يريدها. أول شيء في أمورنا لابد أن نقف عنده، هل هذا الشيء توافق مع الشريعة أو لا توافق مع الشريعة، هل هذا الشيء توافق مع الشريعة أو لا توافق مع الشريعة، هذا أول شيء لابد أن نعرض أمورنا على هذا الأمر. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا لا يجوز قولا واحدا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من ديرين من الأخ علي، يقول: علمتمونا من قبل أنه ليس هناك مجاز في اللغة، وأن المجاز طاغوت مذموم، وهو ابن القيم رحمه الله يقر بأن هناك مجازا في النصوص التي على ظاهرها وتحتمل التأويل، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي، على ما ذكرنا وعلى ما ذكر أئمة الإسلام كشيخ الإسلام وبل وابن القيم رحمه الله ومن رفع هذا اللواء أيضا، وقال بأنه لا يوجد مجاز بالمعنى الذي يوجد عند البلاغيين، لا سيما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك استعمال مجاز أي مما تجوزه اللغة، فيقال هذا من مجاز اللغة، أي مما تجوزه اللغة، وليس والمجاز الذي عند البلاغيين، وهو ما جاز نفيه أو إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يتبادر إلى الذهن لقارين أو غير ذلك، بل إن هذه اللغة على ظاهرها وكلها حقائق، وكل حقائق. وقد تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، ارجعوا إلى شرحنا على الطحاوية وغيرها من الشروحات، فقد بينا هذا كثيرا، ولكن المقام ما يحتمل. فنقول المجاز على ما يراه البلاغيون هذا باطل، سواء في القرآن أو في لغة العربي، فكل لغة العربي على حقائقها. قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. يقولون هذا مجاز، البلاغيين يقولون هذا مجاز، لأن المسؤول هو أهل القرية وليس القرية. واسأل القرية يعني أهل القرية، فهذا مجاز بالحذف. نقول هو حقيقة، لأن ليس هناك معنى آخر يتبادر إلى الذهن. ما أحد يتصور في قول الله عز وجل واسأل القرية أنه يسأل البيوت، ما أحد يتصور هذا. وأنتم تقولون بأن المجاز هو نقل من إلى، وليس هنا نقل، إنما هو معنى واحد يفهمه العامي ويفهمه العربي. إذا ما قلنا لهم واسأل القرية أن المسؤول هم أهل القرية، إذن بطل ما يقعدونه من أن هذا المجاز إنما هو نقل من معنى غير ظاهر إلى معنى ظاهر. هذا أبدا ليس تعريفه لغة العرب، فضلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فمراد ابن القيم أي من مجاز اللغة، أي مما تجوزه اللغة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الدقهلية من الأخ عمرو، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا عاوز استشيرك، يعني
جت
مصر أرى كنت استشير حضرتك يعني.
نعم.
أنا موافق يعني معاذ، وعاوز أقبل عايز أقدم سنة عام يعني، لأن حاجة يعني منها سرعة فيها ما قلت لي كنت أو قلت لي بس السنة طبعا طلب علم يعني، وقال استغل وقت اللي طلب العلم، ولا أقدم سنة ما قلت لي بس قلت لي بس بعد كده أعرف ما أتفضل طلب العلم، وأعرف ما أتفضل إذا ما عرفت أتصدق على طلب العلم وعلى كتب وكده يعني.
نعم. طيب تابع معي اخا. الحمد لله رب العالمين. ابننا عمرو يسأل بأنه حاصل على دبلوم فني ويريد أن يلتحق بالثانوية العامة ليدخل إلى كلية من الكليات ويغير وضعه وكذا، هذا أفضل له أو أنه يطلب العلم الشرعي؟ أقول يا عمرو، إن كنت طالب علم مجتهدا، كنت طالبا مجتهدا، فاستمر على هذا ولا تشغل نفسك، وانظر إلى صنعة ومهنة تقتات منها وتحصل منها الأموال التي تعفك ويمكن أن تصدق بها، وهذا ليس بعيب طالما أنك حصلت مؤهلا ولو كان متوسطا فالحمد لله. والأمة في حاجة يا عمرو إلى طلاب علم لا إلى خريج جامعته فقط، فهو مباح ولا نراه حراما إن التحقت وفعلت ذلك. لكن أنت تسألنا يا ولدي عن الأولى والأحسن، نقول لك الأولى والأحسن أن تستمر على طلب العلم ثم تنزل فتعمل وتشتغل وتحصل مالا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك إن شاء الله. فحاجتنا إليك يا عمرو كطالب علم أعظم من حاجتنا إليك كمحاسب أو طبيب أو مهندس مما يكثر هؤلاء في الأمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: رجل يسأل: زوجتي تحفظ القرآن على يد بعض النساء اللائي ينتمين إلى حزب النور السكندري في بعض دور التحفيظ، فهل أتركها حتى تختم القرآن هناك علما بأنه قد لا تجد غيرهم يقوم على التحفيظ في بلدنا إن تركتهم؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي أن نهرب من أهل البدع قاطبة، ولو كانوا يحفظون القرآن، لا يأتي واحد يقول هؤلاء يحفظون القرآن، فعلى ما نهرب؟ نقول أهل السنة والجماعة يرون الهروب من أهل البدع سواء في الصلاة خلفهم، إلا ألا نجد غيرهم فنصلي خلفهم ونخرج. وأما ما يتعلق بالتعلم من تحفيظ القرآن وحفظ السنة وغير ذلك، فلا يجوز أن تتخذ شيخا مبتدعا، لا يجوز أبدا. وحزب النور حزب مبتدع، حزب مبتدع وضال ومنحرف. وهذا الحزب إنما يربي أتباع على الجندية والسمع والطاعة، حتى ولو أنشأ معاهد لتحفيظ القرآن كمعاهد المعصراوي لتحفيظ القرآن، فهم يقومون عليه في غالب أماكنهم، أو يحفظون سنة. هؤلاء لا يريدون تحفيظ أبنائنا القرآن كتحفيظ، وإنما يريدون تجنيد أولادنا. ولهذا أترك هذا بارك الله فيك، وقل لزوجتك أترك هذا. طيب لو لم يكن في البلد إلا هم، لو لم يكن في البلد إلا هم، فأنت محفظها يا أخي، حفظها أنت كتاب الله. إن كنت تتعتع وكانت المرأة تتعتع، فمن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، لكن من تلقى عن مبتدع فآثم. فأهل السنة والجماعة يحذرون من هذا. ولهذا الخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. ماذا قال النبي؟ تعلموا منهم أبدا. إنما النبي قال صلى الله عليه وسلم: لئن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد، فلا أقل من أن نترك وأن نهجر التلقي عنهم. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن العلم لا يطلب إلا على يد أهله من أهل السنة، كما جاء في أصل المثيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: رجل يسأل ما حكم زكاة الزروع للمزارع إذا لم تبلغ حصته النصاب؟
الحمد لله رب العالمين، زكاة الزروع تكون لمالك الحب، فإن ملك الحب شخص واحد فالزكاة عليه، إن ملكها شخصان فينظر إلى قدر كل واحد هل بلغ النصاب أم لا، فإذا بلغ النصاب أخرج نصف العشر. فهذا المزارع الذي يزرع عند واحد ينظر إلى حصته، فإن بلغت النصاب وهي 5 أوسق وهي بالوزن ما يقارب 620 كيلو وبالكيل 4 أراجب وكيلتان، إذا بلغ هذا النصاب فإنه يخرج نصف العشر إذا كان يروي بنفقة، وأما إذا كان يروي براحة وبغير نفقة فإنه يخرج العشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: رجل يسأل بما تنصحون الشباب المسلم أن يصنع في ظل الأوضاع السياسية التي تتعلق ببلادنا الآن ووجود بعض الأحداث المتعلقة ببعض الدول الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين، حسن هذا السؤال، أنا منتظر هذا السؤال حقيقة من خلال ما يصلني عن كثير من الشباب، لا سيما الشباب المستقيم والذي هو يعني يرجى أن يكون على خير، يبلغني أنهم ينشغلون بواقع أمتنا وبلدنا، الواقع السياسي، مما يؤدي إلى الأحكام التي تصدر منهم، وهذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا سنفعل وسنقاتل وسنفعل، وهذا هذه البلد الأخرى بلد كذا وهذه بلدنا كذا، ويدخل هؤلاء الشباب في غير تخصصاتهم. أنصح هؤلاء أقول: أما أننا مع بلدنا والحمد لله ونرجو لها الخير والثبات والسداد، وأن يحفظها الله سبحانه وتعالى من الفتن ظاهرها وباطنها، فهذا أمر يلزمنا، هذا أمر يلزمنا أننا نحب لبلدنا الخير، وأننا نرجو لأمتنا الإسلامية عامة ولمصرنا خاصة نرجو لها الخير، وأن يحفظها الله سبحانه وتعالى من الفتن ظاهرها وباطنها، فهذا أمر ينبغي أن نعتقده، ينبغي أن نعتقده، وينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلاد المسلمين وأن يجنب مصر خاصة بأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما أن يصل الأمر إلى أن يتدخل الإنسان وهو لا يحيط بالأمور وليس من ولاة الأمور، انتبههم، وهو لا يحيط بالأمور وليس من ولاة الأمور فيصدر أحكاما في قضايا سياسية خاصة هو ربما لا يعرف عنها إلا القشور عبر وسائل الإعلام أو عبر بعض النقولات أو بعض إشاعات أو آخره، فإن هذا من الافتئات على السلطان ومن الافتئات على ولاة الأمور. لا تقل ولا تفتي على الصفحات نفعل كذا في ليبيا، نفعل كذا في أثيوبيا، نفعل كذا. يا أخي ليس هذا من تخصصاتك ولا من مناطاتك، لا أنت حط بالأمور ولا أنت من ولاة الأمور الذين هم حكامنا أو علماؤنا، فالزم قدرك ولا تعدو قدرك بارك الله فيك، ولا تتكلم بكلام سوى أن تدعو الله عز وجل أن يصلح الأحوال، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلدنا خاصة وبلاد المسلمين الفتنة والنكبات والكوارث والحروب وغير ذلك. عليك بهذا الدعاء فقط، ثم إن كان لك مدخل على سلطان ورأيت أن تنصحه بنصيحة أو لبعض المسؤولين أن تنصح بنصيحة سرية بينك وبينه فافعل، فإن النصيحة تكون لأئمة المسلمين ولعامتهم، أما أن تكتب على صفحتك نحن مع كذا ضد كذا ونحن كذا ونفعل كذا وتصدر أحكاما وبعض الناس يجعل من نفسه قائد حرب أو رئيس بلد، هذا من الافتئات. إن التقدم بين يدي السلطان بإصدار أحكام ما أصدرها السلطان لهو من الافتئات على السلطان. طيب وفي الأحكام التي أصدرها السلطان اجعلها خاصة بالسلطان، ما لم تتعين أنت أخي مالك ولهذه الأمور وقد عافاك الله عز وجل منها، فما لك تدخل في هذا؟ لهذا بعض الإخوة ينشغل كثيرا بمثل هذه الأشياء، حاكم البلد الفلاني، واقع البلد الفلاني، ينبغي أن نفعل كذا، حاكمنا عليه أن يفعل كذا، حاكمنا لما فعل كذا ما كان موفقا في هذا، كان الأول أن يفعل كذا. يا إخواني بارك الله فيكم، إلزموا ما كلفكم الشارع به، انظر إلى عقيدتك فصحيحة، وانظر إلى عبادتك فصحيحة، وانظر إلى ولاة أمورك فالزم طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى دعائك فادع الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأمة ما بها. أما أن يتدخل أحد الناس الآن كما أنا أستمع لبعض المقاطع بعض الناس يتكلم في حكام دول إسلامية، هذا ما يجوز، هذا ليس من السلفية التي تربى عليها سلف الأمة، وإنما المسلمون أمة واحدة. إن وقع ظلم من البعض ضد بعض فإن المظلوم يأخذ التدابير التي نكون فيها وراء حاكمنا وبقدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، لكن لا تزد على ذلك، لا تزد على ذلك. فتسأل الله عز وجل لحكام المسلمين عامة أن يوفقهم لكل خير، وتسأل الله عز وجل لبلدان المسلمين بصفة عامة أن يوفقهم الله لكل خير. لكنني الآن أستمع إلى كلمات ما تكلم بها حكام المسلمين، الآن بعض الناس يتكلم بكلام ما تكلم به حاكمنا ولا رئيس دولتنا. من أنت حتتكلم أنت؟ من أنت؟ العجيب أن بعض هؤلاء الذين يتكلمون في حكام دول إسلامية أن الواحد لو استفتي من أحد الرعايا عند هذا الحاكم في بلد أخرى وقال له يا شيخ هل يجوز أن أتكلم في حاكمي وأقول كيت وكيت، يقول له لا يا أخي ما يجوز هذا، فإن أنس رضي الله عنه قد قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولتنا، ولأن هذا يفضي إلى شر. طب وفعلك هذا وجمع سلبيات هذا الحاكم لا تفضي إلى شر، لا تفضي إلى شر، بدلا من أن تربي الشباب على التزام الأمور وعلى ترك الفتن ظاهرها وباطنها، وعلى أن الإنسان لا تكلم إلا بما ينفع وفي الحدود التي تنفع وفي المكان الذي ينفع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا طلبة العلم من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها علنية، وهذا عام، لذي سلطان بصفة عامة فليبدها علنية سواء كان لسلطانه أو لغير سلطانه. أنا أعجب من إخوة في السعودية، من إخوة في الكويت، من إخوة في مصر، من إخوة في كذا، وهم على منهج السلف فيما يظهر والله حسيبهم، يتكلمون بما لم يتكلم به الأمراء في بلدانهم ولا العلماء. أنت من في السعودية يا طالب العلم كلامك هذا تكلم به الفوزان أو أنت أغير من الفوزان؟ لماذا لم يتكلم الفوزان في حكام دول الأخرى؟ لماذا لم يتكلم الحيدان؟ لماذا لم يتكلم ربيع بن هادي؟ لماذا لم يتكلم عبيد الجابري؟ يا من في السعودية سبقت بمن؟ سبقت بمن؟ هؤلاء علماؤك، لماذا لا تلزم غرسهم؟ ألست أنت الليل والنهار تقول إلزموا غرس العلماء؟ كن يا رجل، كن تابعا لعلمائك، إن كان أمر يقتضي نصحا اذهب إلى علمائك وقل لهم انصحوا في هذا الأمر مثلا، وانظر كلامهم. رجعت إليهم قلت أنا أتكلم الآن وأقول يجوز الكلام في حكام الدول الأخرى لأنني رجعت إلى علمائي فقالوا نعم. حينئذ نقول قل لما لم تقل العلماء تكلموا أنتم، فأنتم الأولى، كبار العلماء، هيئة كبار العلماء، لماذا لم يخرجوا بيانا في شأن هؤلاء وفي شأن هذه الأحداث؟ أم أنك تستمع لهؤلاء العلماء فلا تجد إلا ماذا؟ تجد إلا إناطة الأمور بولاة الأمور، وأننا نلزم ولاة أمورنا. أنت يا من في الكويت، يا من في الكويت، كلامك هذا في حكام الدول الأخرى، هل هذا الكلام سبقك إليه ولاة الأمور؟ سبقك إليه العلماء؟ وأنا أعجب من بعض هؤلاء الذي يقول بأنني إذا قال قائل أتكلم في ولاة أمور كذا فأقول لسه ولي أمري، أو أنك تتكلم في كنصيحة لكذا فأنا لست. كيف هذا؟ هذا التقعيد من أين جاء؟ ولو أني هشام أنا في مصر الآن تكلمت في حاكم الكويت ماذا ستقول عني؟ وأوغرت صدور بلدك ورعيتك، رعية السلطان عندك، فقاموا على سلطانك، ماذا أنت قائل؟ ألست أكون صاحب فتنة؟ ولو أنا تكلمت في حكام السعودية ألست صاحب فتنة؟ أوغرت صدور الناس هناك؟ من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي علنية. والله لو تكلم علماؤنا، لو تكلم شيوخنا الكبار ونحن كسلفيين لنا مرجعية علمية في العالم فلنتبع هؤلاء، ما عدا ذلك نقول لسنا ولاة أمور ولم نحط بكل الأمور، فينبغي أن ندل الأمة فقط على ما ينفع في دينها، وينبغي أن نسأل الله عز وجل العافية والمعافاة ونكون وراء ولاة أمورنا. ولا يعني هذا أنه لا يوجد ظالم ومظلوم ولا يوجد محق ولا مبطل، لكن لا نفتئت بين يدي السلطان، لا نفتئت بين السلطان. فهذه الفتوى الحقيقة يعني قدر الله عز وجل أن تأتي، وكنت أريد أن أتكلم فيها منذ زمان، ولم أسمي أحدا في هذه الفتوى لأنه إذا أردت أنا أن أسمي فلابد أن أتي بمنطق عبارتهم، لكن أنا أتي بالمعاني واللبيب بالإشارات يفهمه. وأسأل الله لإخواني ممن ينتسب إلى هذا المنهج بحق أن يوفقهم الله عز وجل لكل الحق. وأقول لإخواني السلفيين كفى كفى، لا نريد أن نخدش خدشا في جدار السلفية كل يوم، والزموا العلماء والزموا الأكابر وارجعوا إليهم وما قالوا واتفقوا عليه نحن معهم ولا وراءهم. يا أخواني هذه الشبكة المعلوماتية لا يستجرينكم الشيطان من خلالها، وتظن أنه لابد أن تؤدي الواجب عليك الآن، هذه البلاد فيها وفيها وفيها وبلادنا تحارب ولابد أن نواجه ولابد أن نتكلم في حكام الدول الأخرى وإلى آخره، هذا أمر منوط بنا، وتستشعر أنت أن المسؤولية على عاتقيك وتنسى أن عندك علماء، ارجع إليهم ارجع إليهم استشرهم، ده فضلا عن منهج سلف الأمة. فالمسلمون أمة واحدة، نعم سلطانك له مزيد من الأحكام، لكن سلطان الدول الأخرى له أصل تلك الأحكام من صيانة عرضه ومن عدم ذكر مثالبه حتى لا تغر الصدور عند هؤلاء. وهذا الذي أقول والحمد لله هو كلام علمائنا، من الشيخ الفوزان، من الشيخ عبيد، من هؤلاء العلماء، هذا كلام علمائنا والحمد لله، وهذا الذي يدل عليه منهج السلف الصالح. فنصيحتي لإخوان السلفيين في خضم هذه الأحداث التي تعرض لها بلادنا وبلاد المسلمين أن نلزم ماذا؟ أن نلزم تحذير الأمم من الوقوع في الفتن. يوم أن حدثت الفتنة والحرب والقتال بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع بنوع تأويل، اعتزل أكثر الأمة هذا،
اعتزلوا هذا بل ودعوا. انظر إلى الحديث عند البخاري حديث أبي بكر لما خرج رجل لينصر عليا فقال أبو بكر إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل. فقال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فنحن ندعو أمتنا إلى هذا وننصح قدر المستطاع، ثم في النهاية نحن مع ولاة أمورنا في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا نفتئت. واعلموا أن الافتئات والافتئات على السلطان إنما يكون بأمرين، طارة بالسيف والسنان وطارة بالحجة والبيان. فبياننا في هذه الأمور الخاصة يكون بعد بيانهم، فإن تقدم بياننا بيانهم كان افتئاتا، وإن سيفنا بعد سيوفهم، فإن تقدم سيوفنا سيوفهم كان افتئاتا. فاحذروا يا إخواني الافتئات على السلطان بالسيف والسنان وبالحجة والبيان إذا كنا ملتزمين بشريعة رب العالمين مستقيمين عليها. فأنصح نفسي وأنصح إخواني السلفيين في مشارق الأرض ومغاربها في ضمن هذه الأحداث التي تتوالى وربما تعظم وتكبر أننا نعرف أقدارنا، وأننا نسير خلف علمائنا، وأننا ننضبط بضوابط منهجنا وهي ضوابط والحمد لله مستقيمة. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقنا وإخواننا الثبات على الأمر حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من طنطا من الأخ أحمد إلى البرنامج، نستاذنكم شيخنا في استقبالها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
مرحبا أخ أحمد.
والله شيخنا والله وبالله وطالله ما أحببنا السنة إلا على طريقك، وما أحببنا ولاة الأمور ولا دعينا لجيشنا ولا لصفوفنا ولا لبلدنا يا نم ربنا وشاهد ربنا على ذلك إلا حبا فيك وحبا بالسنة التي أنت أحببتنا فيك.
أسأل الله أن يجمعني وإياكم وسائر إخواننا على هذه السنة إلى أن نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم السؤال يا شيخ بعد إذنك سألتني أختي لينا يعني معها شباب على السؤال في الثلاثة للشيخ إن الأختي دي يا شيخ بعد إذنك كانت متزوجة ولها الزبا مع بعض محارم مع بعض محارمه والعزب لم يخلت يعني فوضع إيه يعني إيه طبعا اغمى عليها شفنا وبعد كده قامت لما فاقت لها مفتشينا وحلفها على المصحف ان الكلام ده ما يطلعش لحد يعني. فبعد يومين ثلاثة طلبت الطلاق وراحت عند ربا قريبا لها السبب ان شراب يكون من هنا لهنا من شفنا قالت لهم اللي حصل كده كده اللي لقيته مع خلفه وضع اباحي. فقالت دلوقتي حلفنا بالمصحف ان هي قالت لجوزها حلفت لجوزها ان هي مش هتقول
والد ما رأيبها،
هل
ده مثلا
على
كفارة يمين ولا نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا سؤال، نسأل الله العافية، بل امرأة وجدت زوجها مع إحدى المحارم ثم حلفوها على كتاب الله وأقسمت بلا أنها لا تخبر أحدا ثم أخبرت بعد ذلك، فهل عليها كفارة بذلك أم لا؟ أولا بدون حلف لا يجوز لها أن تخبر بذلك، فإن من رأى زانيين فلا يجوز أن يخبر إلا بأربعة شهداء، إن لم يأتي بأربعة شهداء وإلا حد في ظهر، وهي قد رأت وعاينت، لكن لا يجوز. بل في الشهادة على الزنا لا يؤخذ بقول المرأة، إنما لابد من أربعة رجال عدول، وعليه فالواجب عليها أن تكتم ذلك من أجل الشرع لا من أجل الزوج. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنها تطلب الطلاق وأنها لا تبقى مع هذا الرجل، وإن قالوا لها ما السبب فإنها تقول استحالت العشرة بيني وبينه، هذا الرجل ليس عنده ديانة في التعامل مع النساء وكذا وكذا. طالما أنها لا تخبر بما يستوجب حدا فالأمر في ذلك، إذا كان هذا بهذا المنطق فلا بأس. لماذا؟ قد يقول قائل هذا قذف، نقول القذف إنما يكون بالزنا، هذه واحد. الأمر الثاني إنما يكون للمسلم غير المحصن، إنما للمحصن، أما غير المحصن من الفاسق من المضرب لهذه الكبائر من هذه العربدة، فحينئذ لا بأس ولا حرج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلكن لا تخبر عن أشخاص ولا تخبر بزنا وغير ذلك، وإنما تقول استحالة العشرة ولابد من الطلاق، وتطلق وتأخذ كافة الحقوق، وتأخذ كافة الحقوق وعلى كل، فيكون اليمين الذي حلفته الآن يستوجب كفارة بهذا، يستوجب كفارة. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول رجل يسأل: لي أخوات وأبي قد مات وترك بيتا وقد قمنا بتقسيمه ومعرفة حق كل واحد من الورثة، فهل لو جعلت سداد حقوقهن على 3 سنوات أكون ظالما لهن؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج إذا وافقنا على ذلك، أما إذا أردنا الحق كاملا فعليك أن تعطيهن الحق كاملا، أو أن تعطي الحق الذي معك وتأخذ مقابل هذا المال فقط، والباقي من البيت أو من التركة يبقى فيقدر بعد ذلك، حتى إذا زاد سعر البيت كان من حقهن تلك الزيادة. فعلى كل، إذا وافق الأخوات فالحمد لله، وإذا ما وافقنا فلا ينبغي إجبارهن على شيء لا يوافقنا عليه. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بصاد، يقول رجل يسأل: كنت وأنا أعمل في الخارج أرسل مالا لأبي وكان ينفقه في البيت على البناء وغيره، وقد مات أبي الآن، فهل أحسب هذا المال أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت ترسل وأنت في الخارج لأبيك من باب نفقة لا تريد الرجوع فلا يجوز لك أن ترجع، فإن العائد في هبتيك الكلب يقيء ثم يعود في قيه، وإما إذا كنت ترسل لأبيك وتريد الرجوع عليه وقد بنى أبنية أو اشترى أرضا أو غير ذلك وتريد الرجوع، فمن حقك أن تأخذ ما يساوي المال الذي كنت ترسله. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد عن طريق الاتصال الهاتفي من بعض الإخوة، نستأذنكم شيخنا في استقباله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
الأول يا شيخنا، رجل أرسل لوالده مبلغا من المال ليشتري له قطعة من الأرض ويكتبها باسم هذا الولد، فكتبها الأب باسمه هو، وكان وقتها في العائلة كما في الأريف يا شيخنا.
نعم.
ثم بعد ذلك اكتشف الولد أن الأب كتب قطعة الأرض باسمه هو، فطلب قطعة الأرض فقال: تنبيعها ونعطيك أصل مالك ونعطيك الربح الذي يأتي في الأرض.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أسأل أخونا هذا السؤال الذي هو قريب من السؤال الذي مضى، أن بعض الأبناء أرسل مالا لأب ليشتري له قطعة أرض وأن يكتب باسمه، فكتب الوالد هذه القطعة باسمه هو، ثم لما طالب الولد بعد ذلك قال الوالد للولد: أعطيك أصل مبلغك وأما الباقي فليس لك، فما حكم ذلك؟ نقول هذا لا يجوز، أي للوالد أن يفعل هذا، وإنما قطعة الأرض كاملة لهذا الولد الذي أرسل مالا طالما أنه قال لوالده أكتب هذه القطعة باسمي، فالمال له والأرض كلها له وليس للوالد منها شيء طالما أنه لم يضع في قطعة الأرض مالا. والله أعلم.
السؤال الثاني سفرات، أخت تقول أن زوجها يعني مشغول بالعمل ويقصر في حقها وفي حق أولادها، فما نصيحتكم في حقهم؟ لا
أما عن السؤال الثاني عن الأخت التي تسأل بأن زوجها مقصر في حقها لانشغاله، فما النصيحة؟ نقول إن صحيح ألا ينشغل. يا إخواني اجعلوا من شغلكم الشغل بأزواجكم، لا تنشغل بدرهم ودينار عن امرأة زوجة تحتاج إلى عفة وتحتاج إلى حسن عشرة وإلى حسن منطق وإلى حسن معاملة، بل إن اهتمامك بزوجتك ينبغي أن يزيد على اهتمامك بدينارك ودرهمك. لماذا لا نجعل من أشغالنا الانشغال بالزوجة شريكة الحياة؟ يا إخواني، أيكم أكثر شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل الأمة من الإنس والجن، الرجل الذي ابتعثه الله سبحانه وتعالى لهدايات البشرية كلها، بين حرب وبين سلم ومعاهدة، بين كبير بين صغير، يحمل هم أمة بأسرها، ومع ذلك انظروا إلى حياته في البيت وهو معتكف لا ينسى حق امرأته فتأتيه فيحدثها في الاعتكاف، لا ينسى مؤانسة أهله فيمد رأسه ويخرج رأسه لترجله، في حربه وفي سير الحرب فيسابق عائشة، في سفره فيحدث زوجته ليلى، في سفره فيتزوج ويبني بصفية. يا الله، سلما وحربا المرأة معه، زوجة النبي مع النبي إن خرج في سفر أو إن كان في حضر. تعلموا تعلموا، وأقول تحذير، إن الانشغال عن المرأة في البيت سوف تدفع ثمنه أيها الزوج، إن لم يكن ذبح عفة فسوف يكون ذبح عاطفة. إن القسوة تكون مع البعد، وإن الألفة تكون مع القرب، فاحذروا أيها الرجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: رجل يسأل هل سيد قطب يعد كافرا لطعنه في الأنبياء والصحابة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، ما كفر أحد من علمائنا سيد قطب حتى نقول سيد قطب كافر. ثم إننا نضع القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أنه يفرق بين القائل وبين القول حتى ولو كان القول قول كفر، فليس كل من نطق بالكفر يكون كافرا، وليس كل من فعل الكفر يكون كافرا، وإنما يفرق بين الكفر والكافر وبين القول والقائل وبين الفعل وبين الفاعل. أقول نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فليس كل من نطق بالكفر يكون كافرا. هذا مقصدي، لعل زل لساني بين الكفر والكافر. لا، الكافر إذا حكمنا بكفره فهو على كفر كفر به. أنا أقصد لابد أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، ولهذا قال العلماء يلزم أمران في هذا الباب. الأمر الأول أن يكون القول كفرا قد دل الدليل عليه. الأمر الثاني أن يكون القائل قد كفر بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وسيد قطب قل كل شيء فيه سوى الكفر، قل ضال، قل مضل، قل مبتدع، قل منحرف، قل تكفيري، قل بوابة التكفير، قل إلا أنك تقول هو كافر، لأننا تبع لعلمائنا في هذا، فوضال مضل بما قال، سيما وقد قال ذلك بجهله وتأويله لا بتكذيبه للنصوص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: رجل يسأل يوجد إسدال للصلاة خاص بالنساء ولكنه ذو ألوان فهل لها أن تخرج به خارج المنزل لقضاء بعض حاجاتها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الإسدال الذي يوجد عند بعض النساء الآن الذي هو في البيوت وهو مزركش وألوان وتصلي به المرأة صحيح أنه سابغ بدليل أن المرأة تصلي فيه، لكن زينة زينة، فهو من جهة الصلاة لا يتعارض مع صحة الصلاة، لكن من جهة الخروج به فإنه فتنة ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: هل يغفر الله تعالى ذنب الغيبة مع كونه متعلقا بالناس، مع العلم أني أستغفر لمن وقعت فيهم كثيرا؟
الحمد لله رب العالمين، يغفر الله عز وجل ما تعلق بحقه في مسألة الغيبة بالتوبة والاستغفار، وأما ما تعلق بحق المخلوق فإن استطعت أن تستحله بدون مفسدة فعلت وتعين ذلك، فإن كان يحصل مفسدة من ذلك فلا يتعين ذلك عليك، لكن عليك أن تذكره بالخير في الأماكن وعند الأشخاص الذين ذكرته بسوء أمامهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: أخذت من شخص مبلغا زهيدا من المال وعزمت أن أرد ذلك له فلم ألقه بعد ذلك، فهل يلزمني الرد والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يلزمك الرد إذا أمكنك ذلك وإذا عرفت الشخص واستطعت الوصول إليه، فإن لم تعرفه أو عجزت عن الوصول إليه فتصدق بهذا المبلغ عنه وذلك يجزيك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف ألف، يقول: ما الكبر وما علاجه؟
الحمد لله رب العالمين، لا نجد أعظم من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للكبر، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أن ترد الحق هذا كبر، وأن تحتقر الناس هذا هو الكبر. وأما علاجه فأن تتواضع لله، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وأن تعلم أنك لست بشيء، فإذا كان بك نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يزداد رفعة عند الله إلا على قدر تواضعه، فمن أراد الرفعة من غير تواضع أذله الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: يكثر على ألسنة العامة وضع لفظ الدين في عبارات لا تليق مثل يا ديني على سبيل التعجب، فهل هذا يدخل في سب الدين؟
الحمد لله رب العالمين، لا يدخل في سب الدين ولا شيء، إذا قال يا ديني أو كذا لا يقصد بانتقاصا ولا سبا، فليس من سب الدين في شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما علاج الفتور عن طلب العلم بسبب مواقف حصلت بيني وبين بعض الإخوة وقالوا كلاما سيئا بسببه في حقي؟
الحمد لله رب العالمين، هذه نصيحة أنصحها لطلبة العلم: لا تربط طلبك للعلم بتصرفات شيخك معك، ولا تربط طلبك للعلم بتصرفات إخوانك معك. شيخك دلك على الطريق وإخوانك معك على الطريق، فإن وجدت منهم ما يسوءك فامضي في الطريق ولا تلتفت إلى إساءة أحد، واعلم أن هذا من طرق الشيطان يحاول أن يقطع عليك الطريق بهذا. فإذا ما تصرف شيخك معك تصرفا معينا أنت تعتبره إساءة تركت العلم، هل أنت تطلب العلم لله أم لشيخك؟ أو تصرف أحد معك من إخوانك تصرفا سيئا فتترك الطريق، هل أنت طلبت العلم لله أو لإخوانك؟ فيا طالب العلم اعلم أن هذا الطلب إنما هو طريق لمرضاة الله، فلا يعكر عليك تصرفات بعض إخوانك أو حتى كان تصرف من شيخك، افصل هذا عن ذاك، وعليك أن تلزم طريق أهل العلم وأن تواصل في الطلب واحذر الفتور، فإنه من طرق الشيطان إلى قلبك، لأنه يريد أن يصدك عن أعظم طريق وهو طريق الطلب الذي به تزكي نفسك وتنفع نفسك والذي به تنقذ أمتك، فلا عمل أعظم بعد الفروض من طلب العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: كيف نجمع بين استواء الله عز وجل على عرشه وبين نزوله تعالى في الثلث الأخير من الليل؟
الحمد لله رب العالمين، أولا نصدق بكل ما جاء في شرعنا. فإن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، وعلو الله على عرشه علو ذات وعلو صفات، هكذا أخبرنا الله. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا بلا كيف نعلمه على الحقيقة. فنؤمن بهذا، إذا نؤمن بهذا ونؤمن بذاك ونعلم أنه لا تعارض بين هذا وذاك، فنؤمن بنزول الله عز وجل نزولا حقيقيا، ونعلم أن ربنا سبحانه وتعالى على عرشه مستو كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما التعارض يا أخي الذي طرأ في ذهنك، فلأنه وقع في ذهنك بعض التمثيل، أنك تقول بأن هذا يستحيل عند البشر فكيف يكون عند رب البشر، وهذا من تكييف صفات الخالق بصفات المخلوق. فنقول ربنا على عرشه مستوى، ونقول ربنا ينزل، فهو ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه، وهو مع علوه ينزل نزولا يليق بجلاله. ونعلم أن الله سبحانه لا يحل في شيء من مخلوقاته، فهو أكبر من مخلوقاته، فنؤمن بهذا كله ونقول كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال شبيه بالذي مضى، ورد من السودان من الأخ مسعود، يقول كيف نجمع بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سجود الشمس بعد غروبها تحت العرش وبين اختلاف وقت الغروب في البلدان، فقد يكون عندنا نهار وفي البلاد الأخرى ليل وهكذا.
الحمد لله رب العالمين. أنت منين يا أخي؟ من السودان، من الخرطوم، حياك الله، وأسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن السودان، وأن يحفظ إخواننا هناك، وأن يحفظ المسلمين هناك، وأن يوفقهم للائتلاف والاجتماع. هذه واحدة. الثانية، أسأل الله أن يوفقك يا أخي السائل إلى الائتلاف وإلى جمع النصوص في هذا السؤال. أخبر النبي كما في الحديث الصحيح أن الشمس تسجد عند تحت العرش، طيب هذا شيء طيب، وأخبرنا بهذا، فلا ينبغي أن نعارض بأن الشمس تختلف في غروبها من بلد إلى بلد وهذا يقتضي كذا. هذا يا أخي ما كلفك الله به، أنت في السودان فلابد أن تؤمن بأنه إذا غربت الشمس عندك فاستحضر هذا النص وما عليك. مثل بعض الناس يقول ينزل ربنا إلى ثلث الليل الأخير، طيب والليل يختلف من بلد إلى بلد، إذن سيظل الله نازلا. أنت يا أخي من أي البلدان؟ من مصر، تعبد الله بنزول الله في ثلث الليل الأخير، وليس عليك أكثر من هذا. يا إخواني إنما نقف عند حدود النصوص، ولا ندخل في الغيبيات بعقولنا، ولا نتوهم بأوهامنا، فإن هذه من أمور الغيب التي ينبغي أن نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول ما رد فضيلتكم على بعض الزائغين الطاعنين في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، زاعمين أنها أدت إلى تكفير المجتمعات وإلى التطرف والغلو والإرهاب؟
الحمد لله رب العالمين. هذا إنما يقوله أعداء التوحيد وأعداء السنة والذين يجهلون قدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. محمد بن عبد الوهاب إمام من أئمة المسلمين ومجدد لمن درس من الدين، أحيى الله عز وجل به السنة، وجدد الله عز وجل به الملة. وابن عبد الوهاب من أبعد الناس أن ينسب لمسلم تكفير أو تفسيق أو تبديع إلا بالدليل الشرعي من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كلام العلماء. ونقول لمن يثير هذه الشبهات وهذه الأقوال هاتوا لنا موضعا كفر فيه ابن عبد الوهاب بغير دليل، فإن لم تجدوا فليس إلى الكذب والافتراء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول هل يجوز سب المرض أم يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز سب المرض، فقد يكون رحمة بك يا أخي، فالمرض رحمة، فإنه لا يزال المرض بإنسان حتى يلقى الله ولا خطيئة عليه، وإن الذنوب لا تتحات مع هذا المرض كما يتحات ورق الشجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة وقد تكلمت في الحمى وكذا، فقال لا تسبيها لا تسوا بها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد يكون المرض رحمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟
الحمد لله رب العالمين، سبق أن بين هذا قبل ذلك بإسهاب، ولكن نختصر اختصارا نقول: أما البغاة فقد خرجوا على سلطان بتأويل سائغ، وهم جماعة لها شوكة، لا باعتقاد يخالف عقائد المسلمين. وأما الخوارج فقد خرجوا على السلطان بما يخالف عقائد المسلمين بتكفيره أو بتكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي. هذا أبرز الفوارق، وللقتال بين هؤلاء وهؤلاء فوارق، وللحكم على هؤلاء وهؤلاء فوارق، سبق أن أوردناها كثيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخ رمز نفسه بألف هاء، يقول: ما حكم هذه الكلمات التي تتردد على ألسنة بعض الصوفية، يقولون: صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا رب بجاه النبي أزح الغمة.
الحمد لله رب العالمين. أما بجاه النبي هذا من التوسل بالجاه، وهذا لا يجوز. أما نصلي على النبي لأنه شفيع الأمة هذا لا إشكال إن شاء الله، أن تقول صلوا على النبي شفيع الأمة، يعني تأمر بالصلاة كتوجيه وإرشاد. أما ما يحصل من بعض الناس الآن في المجالس أو وهو على المنبر يقول صلوا على رسول الله، صلوا على النبي، هذا لم يعرف لا عن النبي ولا عن صحابة النبي. أما أن تقول للناس عليكم بالصلاة على رسول الله، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ حازم، يقول: مات الجد وترك أولادا وأحفادا قد مات والدهم في حياة جدهم، ووالدهم كان قد اشترى من جدهم أرضا، والآن الأحفاد يريدون أن يأخذوا حق أبيهم الذي مات في حياة جدهم بما يسمى الآن في القانون بالوصية الواجبة، فسيأخذون حق أبيهم كما لو كان حيا، وأيضا سيأخذون ما اشتراه والدهم من الجد، وهذا أغضب الأعمام لأنهم سيأخذون أكثر منهم، فهل لهم الحق شرعا في أنهم لا يرتضون هذه القسمة بما يسمى بالوصية الواجبة؟ وما حكم هذه الوصية التي تفرض؟ وهل المال الذي سيأخذه الأحفاد بهذا الأمر يكون حراما أم حلالا لهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا، الابن الذي مات في حياة أبيه ليس لأولاده ميراث مع أعمامهم، فإذا مات الابن في حياة أبيه ثم مات الأب بعد ذلك وله أبناء، فإن الأبناء يحجبون أبناء الأبناء، وبالتالي لا حق لهم في تركة جدهم، إلا أن يكون الجد قد أوصى بوصية، وليست هي الوصية الواجبة التي يحكم لهم بها، بل يكون الأب قد أوصى لأبناء الابن، فحينئذ هم غير ورثة، وبالتالي تنفذ الوصية فيهم بما لا يتعدى الثلث. الأمر الثاني، أما ما يتعلق بالوصية الواجبة فإن الميراث بها غير جائز، وعليه فإننا نقول لكم: يا أولادي خذوا قطعة الأرض فقط التي اشتراها أبوكم في حياة أبيه، وأما عن نصيبكم من جدكم فليس لكم شيء في ذلك، إلا أن يكون الجد قد أوصى لكم بشيء من هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ مصطفى، يقول: هل في اللب زكاة الخارج من الأرض؟
الحمد لله رب العالمين. اللب حب يقتات، فلا إشكال في الزكاة فيه، فالصحيح أن فيه الزكاة، فيه الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة. فطلب أنه يكال وأنه يدخر، فلا إشكال في الزكاة فيه، والصحيح أن الزكاة تكون في كل ما يكال ويدخر، حتى ولو كان لا يقتات، حتى ولو كان لا يقتت، فكل حب يكال ويدخر ففيه الزكاة، واللب فيه كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي حمزة، يقول: هل قول البعض هذا اليوم مش عايز يعدي، هل يدخل هذا في سب الدهر؟
الحمد لله رب العالمين. لا، عديها يا أبا حمزة، عديها، فلا إشكال فيها إن شاء الله هنعديها هذه المرة. فاللي يقول اليوم ده مش عايز يعدي أو كذا هذا لا إشكال فيه، يعني يقصد إن اليوم ده سوف يحصل فيه كيت وكيت، وليس فيه نسبة الفعل إلى الدهر أو إلى اليوم، ليس مراده هذا. وإن كان الأكمل أن نستعمل الألفاظ الشرعية الواضحة التي لا إشكال فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف عين، ونختم بهذه الحلقة. يقول: ما حقيقة قول البعض إن الخلاف بين الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على الساحة إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد؟
الحمد لله رب العالمين، القول هذا قول رجل إما أنه جاهل بالواقع وإما أنه جاهل بالشرع. إما أنه جاهل بالواقع بواقع الجماعات، فإن الذي يدور بينها إنما هو قائم على التضاد، وإلا لو كان تنوعا لكانوا جماعة واحدة، ما الذي يمنعهم أن يجتمعوا لو كان الخلاف بينهم خلاف تنوع؟ إنما هو خلاف تضاد، هذا أمر معروف، ولكل جماعة مبادئها. هل مبادئ الإخوان المفلسين هي كمبادئ جماعة التبليغ؟ هي كمبادئ داعش؟ هي كمبادئ جماعة الإسكندرية حزب النور؟ هي كمبادئ جماعة الرسلانية؟ ما في، هذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة، ولكل جماعة أصولها التي تنطلق منها وهي على خلاف الأصول الأخرى، حتى ولو كان بينهم نوع اشتراك، ولهذا بينهم من الردود ومن التضليل ما بينهم. ما بينهم؟ نسيتم ما قاله الإخوان المسلمون وحزب النور لما اجتمعوا معا شهرا واحدا فقط، فبعد الشهر نزل البيان: انتهى شهر العسل، انتهى شهر العسل، وكل واحد بدأ يقسم التركة على حسب ما يرى. نسيت ماذا؟ الذين كانوا يقولون إخوان وحزب النور كالخزرج وكالأوس والخزرج، بعد ذلك صاروا لا كالأوس والخزرج بل ما أريد أن أقول يعني. فالله المستعان، هذا الاختلاف اختلاف تضاد، ومن قال بأنه اختلاف تنوع إما جاهل بالجماعات وإما جاهل بالشرع والحقائق الشرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.